السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 92 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب العلم. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب هل يجعل للنساء يوما على حدة من العلم؟ هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال صلى الله عليه وسلم: واثنين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. هذا الباب ساق فيه الإمام البخاري هذا الحديث، وساق له بعد ذلك متابعة، ثم ساق متابعة أخرى، ولكل ذلك فائدة كما سيأتي بيانه بعد قليل. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، منها في هذا الموضع الذي بين أيدينا، ومنها كذلك في الموضع الذي يليه اللي هو فيه التعليق، اللي هو فيه المتابعة الأولى في أول طريق معنا من طريق آدم بن أبي إياس، وفي الطريق الثاني الذي يليه مباشرة من طريق محمد بن بشار، كلاهما عن غندر. وساقه كذلك أيضا في كتاب الجنائز من حديث مسلم عن شعبة: حدثنا عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد به، بنفس الإسناد الذي معنا. طبعا مسلم هنا شيخ البخاري في هذا الإسناد هو مسلم بن إبراهيم الشحام، وليس مسلم بن الحجاج، فذلك تلميذه. والبخاري كذلك أيضا رواه في أخيرا في كتاب الاعتصام الكتاب والسنة من حديث مسدد عن أبي عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد. فهنا المتابعة هنا لشعبة، في الطرق الأولى كان محمد بن بشار وآدم بن أبي ياس يرونه كلاهما عن شعبة، وكذلك أيضا مسلم بن إبراهيم الشحام يروي عن شعبة في الطرق السابقة. والطريق الأخير هذا البخاري ساق فيه متابعة لشعبة نفسه، حيث رواه من طريق مسدد عن أبي عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. فأبو عوانة هنا في الإسناد الأخير تابع شعبة، تابعه على عبد الرحمن بن الأصبهاني. قال البخاري: باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم. هكذا هو في رواية أبي ذر عن شيوخه، ووقع في رواية الأصيل وكريمة: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، يعني هل يخصص الإمام يوما للنساء وحدهن يعظهن فيه، أم يعظهن مع الرجال. وطبعا كان الحال يومئذ بحيث إذا أسمع الرجال وإذا التقى الرجال وحدثهم لا يكاد يصل صوته للنساء، فكان صلى الله عليه وسلم ربما يجعل للنساء يوما على حدة يعظهن ويعلمهن، لأن كانت عامة مجالسه للرجال صلوات الله وسلامه عليه، وكان الرجال يذكرون ما أخذوا ويعلمون نساءهم، ولكنه ربما كان يجعل ويعقد للنساء يوما أو يجعل لهم مجلسا يحدثهن فيه على حدة. وساق الإمام البخاري في هذا الطريق الأول من حديث آدم بن أبي إياس، واسم أبي إياس عبد الرحمن، وآدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني، وأصله خراساني، وكنيته أبو الحسن، وهو أحد الثقات العباد، هو الرجل أصله خراساني ونشأ ببغداد وعاش في عسقلان، فجمع هذه المواطن الثلاث، يعني ينسب لها جميعا ولا إشكال في هذا، فقد تتعدد النسبة إلى البلدان حسب نزول الرجل فيها واستقراره بها، وهذا كثير في تراجم الرواة ولا إشكال فيه، مدام كل شيء سبب يعني. وآدم بن أبي إياس من الثقات العباد، ما سنة 21 و200، وآدم هنا يحدث يروي الحديث هذا عن غندر محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، وهو من الثقات الحفاظ، ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة هذه متعلقة، يعني كان في شيء من السلامة كما يقال، يعني رجل يعني طيب على نياته شوية بعض الأمور، يروى عنه في ذلك مواقف يعني طريفة يعني، لكنه صحيح الكتاب، كتابه حجة. ومحمد بن جعفر الهذلي هذا غندر لقب بغندر لأنه كان شغب على ابن جريج، كان حصلت منه مشاغبة ويعني مناكفة للإمام ابن جريج فلقبه بغندر، قال له اسكت يا غندر، فخلاص صارت له لقبا وصار يلقب بغندر واشتهر به جدا، حتى صار كل من اسمه محمد بن جعفر في من بعد يعني الجماعة اللي بعد كده صار بعضهم ربما يلقب نفسه بغندر يعني عشان إيه ينال هذا شرف القرب من محمد بن جعفر الهذلي هذا، لأنه من الأئمة الحفاظ المشاهير، وهو من أوثق الناس رواية عن شعبة، ولما لا وهو شعبة زوج أمه، فهو تربى في بيت شعبة بن الحجاج، ولهذا هو من أوثق الناس حديثا عنه وأصحهم رواية عن شعبة وأعلمهم بحديث شعبة بن الحجاج، وهو هنا يروي عن شيخه شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الإمام الكبير أبي بسطام الواسطي ثم البصري، هو أصل شعبة من واسط ثم بعد ذلك صار بصريا، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، الثقة الحافظ المتقن إمام زمانه، وكان الثوري يعني إمام الأئمة الكبار جدا، كان يقول هو يعني شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وبالفعل كان واقفا حياته على ذلك، ما كانش بيعمل، وكان أخوه يكفله، كان أخو شعبة هو الذي يكفله، وكان شعبة متفرغا لهذا الشأن وللعبادة، فهو من كبار العباد أيضا، وعبد الله تعالى حتى جف جلده على عظمه واسود من طول القيام والصيام، ولم يكن له في الدنيا أرب، وكان من أهل العلم العاملين رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. شعبة هنا بيروي عن ابن الأصبهاني، ابن الأصبهاني هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني الكوفي الجهني أحد الثقات، وعبد الرحمن بن الأصبهاني بيروي عن ذكوان عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات المدني أحد الأئمة الكبار الثقة الثبت، وكان يتاجر في الزيت، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، هو كان أصلا مدني وكان يعني كان بيصدر الزيت إلى الكوفة، ولذلك سمي بأبي صالح الزيات، وهكذا كان عامة العلماء يعني لم يكونوا جميعا متفرغين للطلب يعني، بل عامتهم كانوا عاملين لهم أعمال يعملونها حرف وأعمال ووظائف، وكانوا يتجرون وكانوا يعملون في جميع المهن والأعمال حتى يتكسبون يعني ويكفون أنفسهم، ولا شك أن هذا أشرف لطالب العلم، ولهذا كان شعبة يتوجع من كونه كلا على أخيه، كان عالة يقول كن أنا كل على أخي، كان ينصح الطلبة أن هم يعملوا حتى لا يصرون إلى ما صار إليه بحيث صار لا يستطيع أن هو يعمل، لما على سنه ما كانش خلاص ما لم يستطع أن يعمل ويصير يعني مستقلا، وكان أخوه يكفله وكان هو يتوجع من ذلك، ولذلك ترى ده مش الأصل والغالب على العلماء علماء المحدثين وغيرهم أنهم كانوا ذوي أعمال، وزكوان أبو صالح السمان هنا بيروي عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، وهو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما. أبو سعيد الخدري صغر بأحد ثم شهد ما بعدها من المشاهد، وهو من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده الإسناد الأول. البخاري لما ساق هذا الإسناد الأول وساق به الحديث أول الأول الأمر، تلاه بالإسناد الثاني لنفس الحديث، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، فهنا جاب متابعة محمد بن بشار لآدم بن أبي إياس، فكده الطريقين متتاليين، أول طريق آدم عن شو عن غندر، والثاني محمد بن بشار البندار عن غندر. قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصبهاني عن زكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. طيب إيه الفائدة من هذه المتابعة؟ البخاري في العادة لا يكاد يذكر شيئا إلا لفائدة، رجل يعني له فكر وله فقه شديد في هذا الأمر، ولا يكاد يذكر شيئا إلا لغرض ويريد أن يعلم به السامع أو القارئ لكتابة. فما الفائدة هنا من وراء ذكر هذه المتابعة وقد ساق الطريقة الأولى من طريق الثقات الأثبات، ليس فيهم أحد متكلم فيه وليس فيهم أحد فيه إشكال. يعني قالوا إن هو هنا في استفدنا من هذه المتابعة التصريح باسم ابن الأصبهاني، هنا قال عن ابن شعبة عن ابن الأصبهاني، هنا قال شعبة عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني، فعين اسم الرجل عشان يرفع لو هناك أي تشابه أو نزاع أو كذا فيرفعه بذلك التصريح. ثم بعد ذلك أيضا ساق، والفائدة الثانية بقى إن هو إن هذا الطريق الثاني طريق محمد بن بشار عن غندر عن شعبة، شعبة بيروي فيه الطريق، بيروي من هذا الطريق طريق محمد بن بشار عن غندر عن بيروي الحديث عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن شيخين، الأول كطريق آدم بن أبي إياس عن 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 غندر عن شعبة، يعني عن صالح الزيات عن 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 صالح عن ابي صالح زكوان الزيات عن ابي سعيد الخدري، ويروي كذلك ايضا شعبه هنا في الطريق هذا الثاني من طريق ابن الاصبهاني عن ابي حازم عن ابي هريره. يبقى الفائده من ذكر المتابعه هذه الثانيه ان فيها فائدتين، بل هي الان هيصير ثلاث فوائد. الفائده الاولى ان هو صرح فيه باسم عبد الرحمن ابن الاصبهاني فرفع أي توهم أو أي نظر في ذلك. ثم كذلك إن هنا الطريق دوة طريق محمد البشار عن غندر عن شعبة، شعبة بيروي في الحديث هذا عن عبد الرحمن بن الأصبهاني من عن شيخين، الأول زي رواية آدم كما قلنا عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، والثاني بن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة. طب وما الفائدة من ذكر حديث أبي هريرة هنا؟ ما كان جابه لوحده؟ لا، هنا الفائدة من ذكر حديث أبي هريرة أن أبا هريرة قد ذكر في حديثه عبارة قيد، يعني لم يذكر في حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لم يبلغ الحنث. في الحديث الأول ليس فيه هذا القيد، الحديث الأول فيه ثلاثة بس ما فيش، فيشمل بقى ثلاثة كبارا صغارا من الأولاد لا يفرق، لكن في حديث أبي هريرة زاد في هذه العبارة اللي هي يسمونها قيد، تقييد للأمر، جعله خاصا بما إذا كان هؤلاء الأطفال لم يبلغوا الحنث، الحنث اللي هو البلوغ، يعني الحنث اللي هو الإثم أصلا، معنى الحنث الإثم، وإنما يبلغ الغلام الحنث يعني بحيث يصير يأثم، وإذا أخطأ كتب عليه خطأ وصار يأثم وصار له آثام وأزار تكتب عليه السيئات، يعني إذا بلغ، وقبل البلوغ ليس عليه حنث، ليس عليه إثم يعني. فهذه الزيادة في حديث أبي هريرة هي التي من أجلها ساق البخاري هذا الطريق الثاني ليبين أن الأمر مقيد، يعني وأنه ليس على إطلاقه هكذا. طبعا التقييد بلم يبلغ الحنس، لأن هذا الوقت وقت كون الأولاد صغارا في الغالب هو أشد تأثيرا، وإن كان الجميع مصيبة من المصائب العظام، لكن في هذا الوقت يكون ارتباط الوالدين بهما أكثر، بخلاف إذا كبروا ففي العادة ينشغل الأولاد ويذهبون كل في يستقل بنفسه ويصير هناك يعني فراق، وإن كان فراقا يسيرا أو كبيرا حسب الحال، يعني قد يبتعدون جدا وقد يبتعدون قليلا، فيصير ليس هناك الرابط ولا القرب الزائد الذي يكون مع الأطفال في الصغر. ثم أطفال قبل الحنس هؤلاء لم يقع منهم ذنب، فلا يتصور منهم عقوق، بخلاف ممكن يكون كبر بعد هذا وصار عاقا. ولذلك كانت المصيبة أعظم بفقد الأطفال لتعلق نفوس الآباء والأمهات بهم تعلقا زائدا. وإن كان كما قلت الجميع مصيبة ليس فيها فرق بين الكبير وبين الصغير، عافى الله المسلمين جميعا من هذه المصائب وغيرها. فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، يعني استأثروا بالنصيب الأكبر، كل المجالس تقريبا للرجال، بحيث إنهم أكثر لقاء بصلى وهو صام، أكثر وعظا وأكثر حديثا معهم، وهم كما قلنا هم الذين ينقلون العلم لمن وراءهم. فقلنا: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما، أعطينا برضو نصيب يعني من لقائك والسماع منك. قال: فوعدهن يوما لقيهن فيه، أعطاهم موعد على يوم معين واجتمع بهم صلوات الله وسلامه عليه، فوعظهن وأمرهن. في رواية سهل بن أبي صالح عن أبيه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيه قال: موعدكن بيت فلانة، أعطاهن موعد في إحدى بيوت بعض النساء وأتاهن فحدثهن. وده يظهر لك أن هذا المجلس حضره جماعة من النساء، ولهذا سيأتي أنه هذا الحديث رواه عدة من الصحابيات، وبعد ذلك وقع أيضا فيه سماع لبعض الصحابة ربما في مجلس آخر، يعني هو سيأتي من حديث جماعة من الصحابة كما سيأتي الآن بيان. قال: فوعدهن، قال: موعدكن بيت فلانة، فأتاهن فحدثهن فوعظهن وأمرهن. أمرهن هنا ذكر الأمر ولم يذكر المأمور به. أمرهن في بعض الروايات بين أن المأمور به الصدقة، وده الذي وقع صلى الله عليه وسلم في كذا موقف أو كذا موطن من مواطن وعظه للنساء، كان أمرهن بالصدقة كما في الحديث الذي سبق من معنى قبل ذلك. أو حذف المأمور به، قال: أمرهن، ولم يعين المأمور به للعموم، يعني أمرهن بأشياء كثيرة، عدة مسائل. فكان فيما قال لهن من ضمن الذي ذكره لهن في الوعظ يعني: ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. تقدم ثلاثة من ولدها، يعني يسبقونها إلى الله عز وجل، فهم يصيرون فرط، أي متقدمون على المرأة وعلى الرجل، يعني اللي هم الوالدين يموتون قبلهم يعني. إلا كان لها حجابا من النار. في هذه الرواية ودي رواية الأكثرين: إلا كان لها حجابا، أي كان لها ذلك التقديم حجابا من النار. في رواية الأصيل: إلا كان لها حجاب من النار، وهنا كان تامة، فيصير المعنى إيه؟ إلا حصل لها حجاب من النار، إلا حصل لها بسبب ذلك يعني. ورواية النصب: إلا كان لها حجابا من النار، على إن كان هنا ناقصة ناسخة يعني، ويصير اسم كان التقديم، إلا كان ذلك التقديم حجابا لها من النار. وفي رواية كتاب الجنائز عند المصنف: إلا كن لها حجابا من النار. كنا، الضمير هنا يرجع إلى الأنفس التي تقدمت، هذه اللي هي الأولاد اللي توفوا قبل الأم يعني. وفي رواية الاعتصام، في كتاب الاعتصام اللي آخر رواية في الصحيح: إلا كانوا لها حجابا من النار، يعني كانوا، الضمير هنا يعود على الأولاد، فكلها لها 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 أوجه يعني في صحة العبارة، ولا إشكال في ذلك. قالت امرأة واثنين، وهكذا رواية الجماعة، رواية الجماعة واثنين، وعند كريمة برواية كريمة المروزية واثنتين، قال واثنتين. وهذه المرأة السائلة هي أم سليم الأنصارية وأم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، وقد جاء التصريح بذلك عند الطبراني بإسناد جيد عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عندهم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحلم البلوغ إلا أدخله الجنة بفضل رحمته إياهم. فقلت واثنان، هذا أم سليم تحكي القصة الآن، قال واثنان. ووقع أيضا مثل هذا السؤال لأم مبشر الأنصارية، فروى الطبراني أيضا من طريق جابر قال دخل أن يصلا دخل على أم مبشر فقال يا أم مبشر من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة، فقلت يا رسول الله واثنان، فسكت ثم قال نعم واثنان، أوحي إليه يعني، فقال واثنان. وقد تقدم أيضا في بعض في عند ذكر الحافظ في بعض المواطن يعني قبل هذا الباب أن أيضا وقع في حديث جابر بن سمرة أن أم أيمن ممن سأل عن ذلك، ووقع أيضا في حديث ابن عباس أن عائشة رضي الله عنها أيضا ممن سأل عن ذلك، وحكى ابن بشكوال أيضا عن أن أم هانئ كذلك ممن سأل عن ذلك. يعني هو أم سليم وأم مبشر وأم أيمن وأم هانئ وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع كلهن سألنا هذا السؤال، قلنا واثنين نسأل، قال إن هو إن هذا الأجر وهذا الجزاء لمن قدم من الولد ثلاثة، فسألنا كل هؤلاء عن الاثنين. طب وهل يدخل في الحكم هذا من قدمت اثنين فقط لمتلها اثنين بس صغارا تدخل تأخذ نفس الحكم؟ فهل كل هؤلاء سألنا في موضع واحد ولا كان مواقف مختلفة؟ طبعا الظاهر والله أعلم أن كل هؤلاء سألنا في مجلس واحد، يعني كان نفس المجلس والجميع سأل معا، يعني كلهم تقريبا كده استشكلوا في نفس اللحظة، وصادف أن وافق أن ذلك وقع منهن جميعا. ده الأقرب للنظر، لأنه يبعد أن يكون وقع هذا في قصص مختلفة، يعني تعدد القصة هنا بعيد جدا. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لو أنه ذكر، لو احنا قلنا ده وقع مثلا في خمس مواطن، دول خمسة سألوا ولا حاجة، أم سليم وأم هانئ وأم أيمن وأم مبشر وأم المؤمنين عائشة، هذه خمسة هم تولى حاجة. فلو إحنا تصورنا وقلنا إن دي لكل واحدة سألت في موضع غير الأخرى، كان حسب الظروف، النهاردة تسأل فلانة وبعد أسبوع سألت فلانة، وحصلت مواقف متعددة والقصة هذه تعددت يعني، فذلك لا يمكن. ليه لا يمكن؟ أو يكون بعيد جدا يعني. ليه بعيد؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاثنين، لو احنا في اول موقف اول واحده سالته وليكن مثلا ام سليم، فقال لها ثلاثه ثم قالت له واثنين، فجاءه الوحي وقال واثنين، فاوحي اليه بان الاثنين لهم حكم الثلاثه، تمام. فما كانش ينفع نفسه يجي في المره الثانيه ويقول برضو ثلاثه بس ويسكت ويستنى لما حد يقول له واثنين، ما هو خلاص الوحي جاءه ان الاثنين لهم حكم الثلاثه، فما كانش ينفع يقتصر على ثلاثه، فكان المفروض يجي في ثاني مره يقول ما من كنا امراه تقدم اثنين على طول، لانه سئل عن ذلك في اللقاء الاول وجاءه الوحي فسوى بين حكم الثلاثه وحكم الاثنين، فما كانش يصلح ان نصلي لما يجي يتكلم ثاني يقول ثلاثه، ما خلاص ربنا اعطاهم كمان رخصه ونزلوا الاثنين، يعني زاد الكرم والجود وبقوا اثنين كمان، فما كانش لهذا العلماء يستبعدون تعدد القصه، يقولوا ان هم لو القصه متعدده ما كانش ينفع في كل مره يقول ثلاثه ويستلم حد يقول له واثنتين وصلوا فيقول لهم واثنتين، ما تجيش ما عادش يصلح. ولذلك الاقرب الاكثر احتمالا ان هم يكونوا كانوا في نفس المجلس، ان يكونوا كلهم في بيت فلانه، والنبي لما قال ثلاثه كلهم هاج عندهم هذا السؤال، فقلنا معا كل واحده قالت كذا، وبعد كده اصبحت كل واحده تحكي عما قالت. هذا محتمل يعني، هذا كله في حيز الاحتمال، ما لا نجزم بهذا أيضا لأن بعض الألفاظ ممكن تعكر على هذه الحكاية، تمام. طيب الـ 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 بعد كده بقى مسألة الاثنين، العلماء هنا في مسألة الاثنين دي بعض العلماء أهل الأصول يعني استدلوا بهذه اللفظة كل على مذهبي في مسألة هل المفهوم العدد حجة ولا ليس بحجة. يعني لما واحد لما مثلا يقول نفسان ثلاثة، فهل يفهم من ذلك إن حكم ما سوى الثلاثة الأربعة والاثنين والواحد داخل معنا في نفس الحكم الأول، ولا ده يكون حكم مخالف، يعني يكون الحكم حكمه مختلف عن حكم الثلاثة؟ يعني هل يصير المفهوم هنا اللي هو ما سوى، اللي هو ليس ما ليس بمنطوق، ما ليس بمنطوق، ونفس نطق الثلاثة، ما دون الثلاثة من الأرقام، هل مفهوم العدد هذا حجة، بحيث يصير لما يقول ثلاثة يبقى خلاص كأنه قال إن الاثنين لا والواحد لا ابتداء، ولا ليس بحجة؟ يعني ممكن يكون الاثنين والواحد بس لم يذكر لهم حكما، سكت عنهم فقط، ده سكوت، مش ما فيش حكم، ليس له مفهوم مخالفة. يعني بعض العلماء قال إن مفهوم العدد هنا ليس بحجة، ليه؟ قالوا إن الصحابية من أهل اللسان عربية يعني، ولم تعتبره حجة، إذ لو اعتبرته حجة لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة. لو الصحابية بترى إن مفهوم العدد هنا حجة، يعني إذن يبقى ما سوى ثلاثة خلاص مش داخل معانا ابتداء، مفيش في كلام، ما كانتش سألت أصلا، ما عرفت، مجرد ما تسمع يقول ثلاثة يبقى هي فهم عندها من مفهوم المخ من مفهوم من يبقى فهمت من مفهوم المخالفة إن ما سوى ذلك ليس داخلا معه. فلما سألت عن اثنتين بعد ذلك، دل ذلك على أنها لم تعتبره حجة أصلا، إذ لو اعتبرت المفهوم من المخالفة حجة ما كانش سألت، فكونها تسأل يبقى هو لم يفد عندها شيئا، فليس بحجة، ليس بحجة، تمام. والجماعة المخالفين قالوا لا، ده هو أصلا العكس هو الصحيح، الظاهر أنها اعتبرت المفهوم هنا حجة، لأنه لو لم تعتبره لم تسأل. يعني هو الآن لو هي ترى إن هذا المفهوم ليس بحجة، يعني الاثنين والواحد دول داخلين، تسأل ليه؟ ما مش محتاجة تسأل خلاص، فكونها سألت فده يدلك على أنها اعتبرت أن هذا العدد ثلاثة هذا يعني إن ما سواه له عكس الحكم، يعني في هناك مفهوم للمخالفة، ولذلك سألت عن ذلك، ربما يكون هناك ترخيص أو من أجلها ييسر أو شيئا من ذلك، فالسؤال دل على أنها تعتبره حجة، وده يدلك على إن نظر العلماء يعني مما يحترم ويعتبر، وإن الأمر فيه أخذ وعطى كما يقولون يعني العوام، وإن مسائل الاجتهاد الأمر فيها واسع، وإنه قد يحتج العلماء الفريقان بنفس الدليل، نفس الدليل، وكل ينظر له نظرة غير الآخر، وده يجعل الناظر في هذه المسائل التي يقع فيها الخلاف أكثر هدوءا وأكثر روية وأكثر احتراما للأئمة، فلا يجزم بخطأ أحد ما لم يكن هناك يعني دلائل وقرائن تدل على ذلك وتؤيده في ذلك النظر، ويعني يعني يعتذر للجميع ويتحمل الأمر ويرى أن المسائل فيها سعة فلا يضيق واسعا. الحافظ هنا بيرى إن المفهوم العدد هنا له دلالة، لكنها ليست يقينية، إن هنا يعني محتمل هنا يكون المفهوم حجة، ومحتمل أن يكون ليس كذلك، يعني هنا دلالته هنا غير يقينية لا يجزم بها، إنما هي تحتمل يعني، والأجل كونها محتملة سألت السائلة، إذ لو كان مجزوما بهذا أو ذاك لوقع ما تصوره كلا القائلين سواء بكونه حجة أو بغيره أو كونه غير حجة. طيب الحكم بقى الواحد، حكم الواحد لم يرد هنا له ذكر في هذا الحديث، لم يرد له ذكر، لأن وقف عنده واثنتين، لكن ورد في أحاديث جماعة من الصحابة، في بعض الأحاديث نحن قلنا إن هناك رواه كذلك جماعة من الرجال، لكن أحاديثهم كلها ضعيفة، حديثهم جميعها فيها ضعف، لا تعارض حديث الصحيح هذا الذي معنا الآن، يعني في حديث جابر بن عبد الله أنه سأل عن ذلك أيضا، وفيه قال وواحد، طب لو واحدة قدمت واحدا قال وواحد، قال نعم وواحد، وكذلك جاء في حديث عمر، حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك، تمام، وكذلك أيضا جاء من حديث غيرهم، وكل هذه الأحاديث فيها ضعف، كل هذه الأحاديث التي جاء فيها السؤال من طريق الرجال كلها أسانيدها لا تنهض، يعني فيها ضعف مذكور، ولا يمكن أن تناطح ولا يعني تقوى أن ترد
ما معنى في من أحاديث الصحيح، خاصة وأن في بعضها أنه سئل عن الواحد فلم يجب، سكت ولم يقل ولم لم 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 يوافق عليه يعني. وفي بعضها أنهم أرادوا أن يسألوه وقالوا ليتنا سألناه عن الواحد. فالصحيح الذي في الصحاح أنه لم يسأل أصلا عن الواحد، أنه لم يسأل عن، دليل أن الصحابة بعضهم قال ليتنا سألناه عن ذلك، لو كنا سألناه ربما قال نعم، لكن ما سألنا، فكانوا يندمون أنهم لم يسألوا عن الواحد. فده مما يرد ما جاء في بعض الروايات التي في خارج الصحيح من كونهم سألوا عن الواحد فقال لهم نعم والواحد كذلك. فإن هذه الأحاديث كما قلنا التي رويت من طريق جابر ومن طريق عمر وغيرهم كلها أسندها ضعيفة، لا تقوى على هذه المخالفة يعني. والصحيح أن الأمر وقف عند حد الواحد، عند حد الاثنين فقط، لكن الواحد أيضا جاء فيه أحاديث أخرى في الصحيح، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما يأثره عن ربه: إذا قبضت صفي عبدي ليس له إلا الجنة. فذكر أن من قبض الله تعالى صفيه يعني ولده من أهل الدنيا فليس له جزاء إلا الجنة، فذكر أنه يؤجر بالجنة بدخول الجنة، يوجب له الجنة بقبض ولد واحد فقط، وده أصح ما ورد في هذا الباب، ولا حجر على فضل الله. لكن إحنا حديثنا في هذا الحديث في هذا الباب يعني الذي جرى فيه هذا السؤال المتدرج، هل وقع فيه السؤال عن الواحد؟ لا ما وقع شيء، لكن هل الواحد له حكم الاثنين والثلاثة؟ الظاهر أنه كذلك والله أعلم، لأنه جاء في بعض الأحاديث الأخرى أن الله تعالى يجازي من قبض ولده بأنه يدخله الجنة ويجازيه على ذلك بالجنة، والله تعالى أعلم. في هذا الحديث خلاف ما سبق ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين، وده واضح جدا، قالوا غلبنا عليك الرجال فأردنا أن يتعلمنا في مجالس خاصة، وفيه جواز الوعد بمثل ذلك، وأن أطفال المسلمين في الجنة، وأن من مات له ولدان حجباه من النار، ولا اختصاص لذلك بالنساء، بل الأمر يشمل الرجل والمرأة يعني الأم والوالد كذلك. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه. باب من سمع شيئا فراجعه حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري في هذا الموضع من صحيحه، ورواه كذلك في كتاب تفسير القرآن من حديث عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة يقول سمعت عائشة، وذكر الحديث، وذكره كذلك من حديث سلمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث مسدد عن يحيى عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها. وركزوا جدا في هذا الإسناد بالذات، لأن هذا الإسناد هيحصل بعد كده عليه مشكلة كبيرة. يبقى هو إلى الآن في الطريق الأول الذي معنا في كتاب العلم من حديث نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عائشة، تمام، مفيش أي هنا حد بين ابن أبي مليكة وعائشة. وفي الطريق الثاني اللي في كتاب التفسير من حديث عمرو بن علي عن يحيى عن عثمان بن الأسود، يبقى كده عثمان هو اثنين، يبقى نافع بن عمر وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن سمعت عائشة، ده واضح فيه سماع، فيه تصريح ابن أبي مليكة بالسماع من عائشة. وساقه بعد هذا كذلك من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة، بقوا ثلاثة هم نافع بن عمر وعثمان بن الأسود وأيوب تمام السختياني، كلهم بيروا عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وصرح في رواية عثمان قال سمعت عائشة. جميل جميل. الطريق بقى الرابع دوت لساق البخاري في كتاب التفسير مع الطرق السياسة السابقة، قال ذكره من طريق أبي يونس حاتم ابن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة، فذكر أن في واسطة بين القاسم وبين عائشة، وده هيعمل مشكلة الآن هنتكلم عنها بعد شوية، بس خليكم فاكرين يعني. ثم ساقه كذلك البخاري في آخر ما في كتاب الرقاق من حديث إسحاق بن منصور حدثنا روح بن عبادة عن حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة حدثني القاسم ابن محمد حدثتني عائشة، وده نفس الطريق اللي احنا قلناه اللي هو هيعمل مشكلة بعد شوية، اللي فيه تصريح اللي فيه تصريح ابن أبي مليكة بأنه سمع الحديث من القاسم عن عائشة، والطرق السابقة كلها القاسم بتروى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة مباشرة بدون ذكر الواسطة اللي هو القاسم ابن محمد. تمام. ومسلم كذلك بيروي هذا الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل، وعن إسماعيل بن علي عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة، وبيروي كذلك أيضا من طريق أبي الربيع العتكي وأبي كامل عن حمار بن زيد عن أيوب بنفس الإسناد عن ابن أبي مليكة عن عائشة كذلك أيضا مباشرة يعني، ويرويه كذلك من طريق عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم العبدي عن يحيى القطان عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة، فالطريق أنا هو لطريق الواسطة اللي هو ذكر القاسم يعني، وهو نفسه نعم. ثم كذلك يرويه بعد ذلك من طريق عبد الرحمن بن بشر عن يحيى القطان عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب العلماء هنا بعضهم تكلم في هذا الحديث بسبب هذا الخلاف الذي وقع في ذلك الإسناد. إمام الدارقطني تكلم في هذا الحديث وقال إن الحديث هذا رواه حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد حدثتني عائشة، وقول حاتم أصح لأنه زاد وهو حافظ متقن. عايز أقول إن الإسناد ده هو الصحيح وباقي الأسانيد فيها انقطاع، إن أبي مليكة سمع الحديث عن القاسم عن عائشة، وإن الطرق الأخرى اللي فيها ابن أبي مليكة عن عائشة فيها سقط، فيها سقط. هذا الكلام قد رد عليه الأئمة، وليس كل نقد يقبل، لا مانع من النقد، النقد ابتداء مقبول من كل متأهل، أي شخص متأهل وصاحب دراية بالفن له أن ينتقد ما شاء، فلا حجر على النقد، وما فيش حد فوق النقد لا البخاري ولا غيره. تمام. ما فيش إشكال، أنقد كما تشاء لكن أنقد بعلم وعلى وفق القواعد، ولا يلزم أن يكون نقدك صحيحا. فالإمام الدارقطني وهو أحفظ أهل زمانه، الدارقطني في زمانه ما فيش حد زيه خالص وما لم يأتي بعده مثله، ده هو يعني حاجة عظيمة جدا. لكن الدارقطني لا يساوى بالبخاري، البخاري أجل منه بكثير، والرجل يعني يأخذ على البخاري ما أخذ، يصيب أحيانا نادرة ويخطئ أو لا يخطئ، يعني يكون كلامه فيه على خلاف الصواب في مواطن كثيرة، اجتهاده في غير محله، منها هذا الموضع. ليه؟ البخاري في الطريق اللي ذكر فيه إن ذكره من طريق كما قلنا جماعة، ذكرنا منهم ثلاثة رواه عن ابن أبي مليكة كلهم من الحفاظ، في بعضها في طريق منها قال ابن أبي مليكة حدثتني عائشة، فقد صح سماعه له لهذا الحديث من عائشة مباشرة، وابن أبي مليكة أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع من عائشة ومن غير عائشة، ومن هو أقدم من عائشة، فسماعه منها متحقق في الجملة. وفي خصوص هذا الحديث قد صرح في عند البخاري لولا أنه يرى أن الطريقين صحيحان لما أوردهما معا، ما البخاري جاب الطريقين في الصحيح، ما جابش مثلا واحد والثاني ما كانش خد باله بيه او لم يسمع عنه مثلا فيستدرك عليه، ابدا، ده هو ساق الحديث اللي من طريق ابن ابي مليكة وفيه التصريح بسماعه من عائشة، ثم تلاه بحديث ابن ابي الصغير عن ابن ابي مليكة عن القاسم عن عائشة، فدل على انه يستحضر الخلاف هذا وحاضر امامه، ليس غريبا عنه وليس كان يعني ذاهلا عنه مثلا حتى يستدرك عليه، ولكنه ذكره الطريقين متتاليين مع التصريح فيهما بالسماع مصير منه إلى صحة الطريقين، وهذا هو الصواب في المسألة. ليه؟ لأن كما قلنا في تصريح بالسماع من ابن أبي مليكة من عائشة قال حدثتني عائشة كما في صحيح البخاري، وفي تصريح أيضا من ابن أبي مليكة بسماعه من القاسم عن عائشة، فيكون الواقع الذي حصل إن النبي ملائكة سمع الحديث من عائشة أولا، ثم التقى القاسم فسمعه منه مرة أخرى، استثبته يعني منه، فحدثه به وزاد له فيه زيادة، حديث القاسم عن عائشة زيادة عن حديث النبي ملائكة عن عائشة مباشرة، فيكون هذا سبب تثبته من القاسم، فسمعه مرتين، مرة من عائشة عاليا ومرة سمعه من القاسم بن محمد عن عائشة، واستثبت القاسم من أخص الناس بعائشة ابن أخيها، فهو سمعه مرة من أم المؤمنين وقال حدثتني عائشة، ولا إشكال في هذا، وهو سمع من عائشة من غير عائشة كما قلنا، ثم بعد هذا استثبت القاسم فسمع منه، والقاسم لما حدثه به جاءه بزيادة عما سمعه إضافة كمان في الحديث، فبهذا ولهذا استثبته وسمع منه، أو يكون الحصل الإيه العكس، يعني إن هو سمع أولا من القاسم ابن محمد، أول مرة سمع حديث من القاسم، ثم التقى عائشة فسمع منها بعلو، فوقع له الحديث عن القاسم وعن عائشة، وهذا كثير، ده يقع كثيرا للحفاظ والعلماء يعني، وليس فيه إشكال ما دام صح تصريحه بالسماع، ده العلماء يتخذونه حجة على الانقطاع لما يكون هناك عدم ثبوت للسماع أصلا، لما يكون الراوي أساسا ده مش معروف بسماعه من شيخه، وتيجي الرواية فيها واسطة، فالعلماء يحتجون بهذه الواسطة على انقطاع طريق الأول، ده من مسالكهم في التعليل، لكن ده إنما يحدث عندما لا يثبت سماع الراوي هذا من شيخه الأول يعني الأقدم، لكن إن ثبت سماعه منه في خصوص الحديث كما هنا ده نفس الحديث، صرح ابن أبي ملائكة بسماعه، قال حدثتني عائشة، وده التصريح ده لا يرده شيء، وجاء من طريق وتواتر على رواية القاسم عفوا الملائكة عن عائشة دون واسطة جماعة من الحفاظ، فالوجهان صحيحان، الوجهان صحيحان، الوجه اللي فيه القاسم صح، والوجه اللي فيه من غير ذكر القاسم صحيح أيضا، لأن في كلاهما التصريح بالسماع، وكما قلنا إن الحافظ يفعل ذلك أحيانا، الراوي يعني لما يكون سمع الحديث مرة بنزول، سمعه الأول من القاسم، ثم حصل والتقى بشيخ القاسم اللي هو السيدة عائشة، فقال بقى أنا أخذه بعلو، فسمعه من شيخه، يبقى سمعه من شيخه ومن شيخ شيخه، فده يحصل كثيرا، أو العكس هو سمعه أولا من السيدة عائشة ثم استثبت القاسم بعد ذلك مع بعد وقت ما، قال حدثنا بحديث أم المؤمنين في القصة الفلانية، قال له حدثتني عائشة بكذا، فسمعه مرة أخرى استثباتا لزيادة وقعت في رواية القاسم، والأمر هذا يعني حاصل بلا إشكال، ولذلك لا يمكن تعليل هذه الرواية بما رواه الدارقطني، والصواب فعل البخاري ومن وراءه من الحفاظ ممن اعتمدوا فعل البخاري وقوله. في بس نكتة هنا بسيطة جدا فائدة لطيفة، الإمام النووي رحمه الله تعالى لما رد على الدارقطني، هو من رد على الدارقطني هذه المسألة أيضا، قال الإمام النووي في طول ردوده على الدارقطني في رده على ما في صحيح مسلم عند شرحه لمسلم، يعني الدارقطني يتعقب مسلم في بعض المسائل مثل هذه يعني، والنووي دائما يرد عليه، كثير من ردود النووي مبنية على مذهب النووي يقول فيه ان زيادة الثقة مقبولة على طول الخط، وده مذهب الاصوليين والفقهاء ليس مذهب المحدثين اصلا، الاصوليين والفقهاء يرون ان زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، فلو جت رواية موصولة وجت رواية مرسلة يبقى الصحيح الوصل على طول، طول هي على طول الخط كده مفيش كلام عنده، تمام، على يقولوا ان من حافظ حج على من لم يحفظ، وان زياده من الثقه مقبوله دائما، بس ده كلام غير دقيق لا يجري على نمط على مسالك اهل الحديث اصلا، ده خطا عند اهل الحديث ليس لا يدعمه تصرفاتهم، تصرفات النقاد الاوائل والائمه الاكابر الحفاظ اهل الصنعه يعني لا يفعلون هذا، يقبلون الزياده احيانا ويردونها احيانا كثيرا، بل الاكثر يردونها، وانما يسترطون في عند قبولها الحفظ، لو كانت محفوظه بيقبلوها، طب لو هي غلط من الراوي لا تقبل، لكن على طول الخط كده اعتقاد ان هو حافظ، لان قد يكون وهم الاشكال يعني، هم لما يقولوا من حفظ حج على من لم يحفظ، لو ثبت انه حفظ هذه الزياده وهذا هو محل الاشكال، هي دي نقطه الخلاف اصلا، نقطه النزاع ان هو هل الراوي اللي زاد هذه الزياده حفظ ولا نسي، لو قدرتوا تثبتوا ان هو حفظ نقبلها، لكن دون ذلك خرط القتاد، في الغالب يكون الراوي هذا واهم ويكون مخالف جماعه مثل الجبال، فازاي زياده الثقه دائما صحيحه، ده كلام غير دقيق، وكما قلنا ده مذهب الجماعة الفقهاء والأصوليين، وهم طبعا على العين والرأس، لكن ليس هذا بابهم، ليس هذا صنعتهم، إنما صنعة المحدثين هنا عليه الأئمة القدامى جميعا، إن الأمر عندهم ملوش ضابط، مرة يقبلها ومرة يردها حسب القرائن والسياقات والحفظ والوهم، موضوع مبني على قواعد على 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 مسالك كثيرة جدا ونظر دقيق جدا، نظر متغير، ما هو مش استنبا يعني، مش كليشة يعني، كل ما حاجة كده على طول الخط، ما فيش كده خالص. فالإمام النووي رحمه الله تعالى من الرجل أقرب للفقهاء، هو إمام وسيد الفقهاء في زمانه، ومعتمد المذهب الشافعي، وأحد أكابر العلماء والزهاد وأهل الفضل والعلم، وقل فيه ما شئت، لكن هو يعني ما هو نسبته للفقهاء أكثر بكثير من نسبته للمحدثين، فهو فقيه، فقيه إمام يعني في هذا الباب قبل كل شيء. ففي هذا الحديث وفي غيره الإمام النووي كان دائما يقول إيه؟ ما يقول وهذا محمول على أنه سمع من عائشة وسمع من القاسم، يذكر احتمالا كده يعني، ولا يحرر السماع يعني، ما بيكونش عنده رواية، ما بيروحش يجيب روايات يقول وثبت هو السماع وثبت سماعه، لا، ويقول وهذا محمول يحسن الظن ويبني على القاعدة اللي قلنا عليها إن زيادة الثقة دائما مقبولة، فيقول وهذا محمول على أن على أنه هنا في هذا خصوص هذا الحديث بعينه، يقول هذا محمول على أنه سمع من عائشة وسمع من القاسم تحسينا للظن يعني. لكن هذا الاحتمال في الواقع لا يفيد شيئا، لازم يكون واقع يعني، زيك الحافظ ابن حجر لما نقرأ كلام النووي مع أنه يوافقه في هذه المسألة، هذه المسألة النووي فيها كلامه صحيح 100% مظبوط، لكن إجراءاته ليست صحيحة. الإجراء يعني في ممكن واحد يحل المسألة مثلا في الرياضيات يجيب الإجابة صح بس الخطوات كلها غلط، العبرة في الرياضيات أو في مثل هذه المسائل بأن تكون الإجراءات كلها سليمة ثم تكون الإجابة في الآخر سليمة، فلو اختل الإجراء غلط، لو اختلت النتيجة غلط، الاثنين غلط، لازم يكون الإجراءات دقيقة صحيحة على النمط الصحيح، تسلسل صحيح، البناء صحيح، ثم تكون النتيجة أيضا صحيحة. فالحافظ ابن حجر هنا مع النووي متفقين في النتيجة إن هذا الحديث فعلا ده الاحتمال، هذا الحديث سمعه ابن أبي مليكة من القاسم وسمعه من عائشة، ما فيش إشكال، فالوجهان صحيحان. ومع ذلك الإمام ابن حجر تعقب النووي في هذا الحديث، قال وهذا مجرد احتمال، لما النووي قال وأنه محمول ويتعقب الدلقطني قال وكلام الدلقطني ليس في محله فإنه محمول على أنه سمع من عائشة سمع من القاسم، فقال الحافظ هذا مجرد احتمال، عايز يقول أن الاحتمالات لا تنبني عليها ردود، مش تقول لي يحتمل ما يحتمل أو ما يحتملش، يحتمل وما يحتملش يعني، تمام. ولذلك الحافظ كثيرا جدا ما ترى يتعقب الكرماني بالذات، الحافظ في عامة النقل عن الكرماني خاصة في مسائل الرواية يتعقبه على طول الخط، كل كلام الكرماني في مسألة في الأسانيد والروايات والرواة الحافظ واقف له على الوحدة يتعقبه مرارا، لا يكاد يخلي له موقف إلا ترى يتعقبه في مسائل كما قلنا لإيه، وطبعا يستفيد به كثيرا في مسائل الفقه والنظر والكلام والعقليات يستفيد به كثيرا لا شك، هذا إمام في ذلك الباب. لكن في الروايات مسائل الرواية والتدقيق في الأسانيد والعلل لا، ليس هذا بابه، ولهذا يفعل مثل هذا، تراه كثيرا ما يقول ويحتمل أن له شيخين ويحتمل أن يكون عنده على الوجهين الاحتمالات، الحافظ زمن يقول له كده، يقول له الاحتمالات العقلية ليس لها مدخل في الرواية، الاحتمال العقلي ليس له مدخل في الرواية، ما تقوليش يحتمل أنه سمع من اثنين، هل هو سمع ولا ما سمعش، الواقع بيقول لي مش تقول احتمال، الاحتمال ده واسع ممكن أو ممكن لا، لكن الواقع هل عندك رواية تثبت أنه هو سمع من هذا وسمع من هذا ولا ما عندكش، ما عندكش وما تقولش احتمال، لأن الأمر مبني على الوقائع مش احتمالات، هنا في الروايات البناء على الواقع الموجود إيه اللي في الروايات مش إيه المحتمل العقلي، احتمال الأمر احتمال، يبقى كل حاجة محتملة بقى كده، لن يطلع معنا حديث خطأ أبدا، أي حديث يروي راوي غلط نقول احتمال أنه سمعه من شيخين، واحتمال أن يكون سمعه في موقف وحفظه وإن كان سيئ الحفظ، واحتمال وقعد بقى للصبح والاحتمالات، الاحتمالات الحافظ دايما كده كان يضيق زرعا فينفعل أحيانا على الإمام الكرماني، وربما يقول له كلاما شديدا بعض الوقت ثم يقول له عادة، والاحتمالات العقلية كما بينا مرارا لا دخل لها في الرواية، ما ينفعش تبني كلام في الرواية على احتمال، لازم يكون عندك واقع، عندك إسناد موجود في إيدك صحيح يثبت الفكرة دي ابني عليه، ما عندكش اسكت قول مش فيه واسكت خالص، ما تقوليش احتمال، احتمال ايه، واحتمال ده ممكن احتمال عكسه، ممكن ما مش هنخلص بقى خالص. فانا عايز اقول ان الفرق هنا بين تعقب الحافظ للامام النووي وفعل الحافظ هو دي النقطه دي، بس دي نقطه لطيفه يعني، ان الامام النووي رضي الله عنه ورحمه كان رد عادة في هذه المسائل اللي فيها متعلقة بالرواية والعلل مبني على قاعدة زيادة الثقة، وهي لهاش تدخل في هذا الباب في هذه النقطة خصوصا يعني، وعلى مسألة الاحتمالات العقلية، انه يقول ويحتمل انه سمع منه، ويحتمل ان له شيخين، ويحتمل ان يكون ورد على الوجهين كده كثيرا، وليس بهذا ترد يرد النقد. ده كلام مش علمي على وفق نهج المحدثين. ده يصلح في اي فن غير الحديث. حديث لا، لازم تجيب رواية تقول الاحتمال ده ما فيش احتمال خالص، يبقى هنسلم للموجود حتى يأتي واقع يغير الموجود. هذا تجيب رواية نغير الواقع، تقول الاحتمال ما فيش احتمال هنا. فالإمام النووي قال هذا محمول على كذا فيحتمل يعني، لكن الإمام الحافظ ابن حجر قال هذا مجرد احتمال، وإحنا نرد بقى بالواقع. وقال وقد وقع التصريح بسماع ابن أبي مليكة له عن عائشة وسماعه من القاسم. ده الكلام، ده الرد الحقيقي اللي هو بذكر الوقع. عندك إسناد في صحيح البخاري ابن أبي مليكة يقول حدثتني عائشة، وإسناد بعديه يقول حدثني القاسم وقال حدثتني عائشة. كده أصبح الاحتمال اللي كان عند الإمام النووي أصبح حقيقة عند الحافظ ابن حجر، بقى واقع، ولذلك صح أن يصير معتمدا، وإلا لم يصح ولم يكن له أي قيمة في الواقع العملي والواقع العلمي يعني. هذا والله أعلم، ورضي الله عن الجميع. الإمام البخاري بيقول باب من سمع شيئا، ذكر في هذا الحديث قال باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. هنا كأن في زيادة متعينة وقعت في رواية أبي ذر، قال باب من سمع شيئا فلم يفهم، باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه. ده لفظ الترجمة في رواية أبي ذر، فراجعه يعني راجع الذي سمعه منه، وفي رواية الأصيل فراجع فيه تأكد تمام حتى يعرفه. يعني ما ينفعش تسمع وما تفهمش وتسكت، ده من حق نفسك عليك، حق نفسك انك انت حضرت خلاص المجلس واتعبت نفسك وسمعت الدرس، ما تفهم بقى وتركز. يعني تلاقي طالب جاي من اخر دينه وجاي نايم في المحاضره، طب انت جاي ليه؟ جاي ليه اصلا؟ ما تجيش خالص، ما تريح نفسك وتريحنا وتقعد في بيتكم، تعب نفسك ليه؟ او جاي مثلا تلاقيه جاي من اخر الدنيا وقاعد ماسك الموبايل ومخبيه تحت البتاع كده بحيث الايه ما يشوفوش الاستاذ، وعمال يلعب على الموبايل. طب انت مغبون، ما الاستاذ لا يستفيد من هذا اصلا ولا يضره فعلك ذلك. ده لو ما جيتش يبقى احسن لك واحسن له، مفيش مشكله، هتريحه تريح نفسك، لكن انت تعب نفسك وجاي وقاعد في المحاضره ومحسوب عليك واقمت الحجه على نفسك وقاعد تلعب في الموبايل ومستخبي عامل نفسك ذكي يعني. طب ما هو شايفك وعارفك ويقول لك خلاص خليه يشرب سيبك منه. ده هو لو بيحبك يطلعك بره، يطلعك بره ويعمل لك غياب عشان بعد كده تحترم نفسك وتحافظ على وقتك وعلى جهدك. فايش الفايده؟ انت جيت خلاص، جيت وتعبت نفسك وقعدت وخلاص بقت محسوب عليك محاضرة، ما تركز بقى. وما لم تسمعه، ما لم تفهمه اسأل فيه، لكن قاعد بتلعب أو قاعد نايم ده غبن، ده غبن، ده غبن لنفسك وخسارة عظيمة، ما تجيش أحسن. يبقى اسمها بجملتها ما جيتش وما فهمتش. فبيقول باب من سمع شيئا فراجعه، سمع فلم يفهم أو الأمر أشكل عليه، دخلت حاجات في بعضيها، فراجعه علشان يفهم، حتى يفهم تمام. وساق حديث سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة، طبعا الأول الإسناد هذا الحديث هذا بيرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بيرويه من طريق سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي بالولاء، جمحي ولاء أبو محمد البصري، وفي الغالب ينسب إلى جد جده، هو اسمه سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم. في العادة هتلاقيه موجود في الكتب أو في الأسانيد باسم سعيد بن أبي مريم كده على طول. فلو بحثت عنه الوضع القديم بقى في الكتب ترتيبها على الألفباء هذا مستحيل توصله، لأن هتلاقيه في سعيد بن الحكم، أنت راح تشوف سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي وهكذا. وسعيد بن أبي مريم ثقة ثبت فقيه الأئمة الكبار. وسعيد هنا بيروي عن نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحي، ونافع كذلك ثقة ثبت من الأئمة. ونافع بيروي عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة. وهذا الرجل ذكرناه منذ قليل أحد الأئمة الثقات الفقهاء الكبار، وقد أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي مليكة، وفي الغالب يأتي في الأسانيد بابن أبي مليكة كده على طول، ابن أبي، واسمه عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي مليكة، بيروي عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق، أفقه النساء مطلقا، هي أفقه النساء على الإطلاق، ليس هناك امرأة تسبق عائشة في الفقه، ده مسلم لها بذلك، فقيهة النساء وأفقههم على الإطلاق، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة. ففيهما خلاف شهير، في خلاف مشهور بين العلماء أيهم أفضل، عائشة أم خديجة، فهم الاثنين يعني في النهاية على أعلى درجة. وهي من أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا الحديث هذا وقع فيه الخلاف على ابن أبي مليكة بسبب الإيه، مسألة السماع دي. ابن أبي مليكة هنا في الرواية دي بيقول أن عائشة كده على طول، يعني ابن أبي مليكة أن عائشة، فاللي يشوف الرواية دي بس لوحديها يظن أن الحديث دوت مرسل. مرسل ليه؟ لأن الراجل الذي يحكي قصة ابن أبي مليكة هذا تابعي ما هو بصحابي، فبيقول أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا إلا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب فقالت له كذا. فبيحكي الآن قصة وواقعة وقعت بين السيدة عائشة وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما حضرهاش، هو كان حاضر القعدة دي؟ هل حضر ابن أبي مليكة هذا الموقف لما السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش حاضر. فبيقول أن عائشة فعلت كذا، فدي كده هذا 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 هذه الصورة، صورة المرسل. مرسل يعني في انقطاع، في حد في النص قال له الحكاية دي، مين اللي قال له الحكاية دي؟ هو كده ما سمعهاش، ظاهر الرواية. لكن طبعا ده شيء فقط يعني موهم، ده إيهام بسبب الشكل العام للرواية أن عائشة فعلت. وقد جاء تصريحه بسماع القصة من عائشة نفسها، اللي حكت له القصة هذه عائشة في نفس الحديث بعد قليل، قالت عائشة فقلت، فهنا سمعه وقد صرح بذلك في الروايات الأخرى في البخاري، قال حدثتني عائشة وذكر القصة. فهو ظاهر الإسناد شكله كده من بره، اللي ياخده كده على وهل من أول وهلة كده وما يركز، قد يظن هذا مرسل ولا هذا منقطع، لكن هذا لا يقع فيه إلا الصغار، ولذلك لا تجد أحد من الأكابر العلماء أخذ هذا على البخاري وقال إن ده منقطع، ما يقدرش، ده يقع بس ظاهرا من أول وهلة عند العجل، لكن عندما ينظر يرى أن الحديث ليس فيه إشكال فهو موصول. ففي نفس الحديث قالت عائشة فقلت، وهو على هذا صرح في الرواية الأخرى في البخاري قال حدثتني عائشة بهذا وذكر الحديث. يقول كانت لا تسمع شيئا، وعبارة لا تسمع شيئا هذا جاء بصيغة المضارع مع عند ماضي، ده كله كأنه كان حصل في الماضي يعني، لكنه كأنه بيحاول استحضار الصورة الماضية، كأنه يستحضرها كأنها تحدث الآن يعني لقوة تحققها كما يقول العلماء. إلا راجع لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، تستفسر يعني. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، فقالت عائشة أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عبارة عامة، من حوسب عذب، يعني أي حد هيحاسب هيعذب، دي من هذه من ألفاظ العموم. فسيدة عائشة استشكلت، أثما ربنا بيذكر أن في حساب سهل يسير وفي حساب عسير، يبقى مش كل الحساب بيعذب. النبي بيقول من حوسب عذب، أي حساب عذاب، أي حساب عذاب. وسيدة عائشة بيقول ظاهر القرآن خلاف ذلك، القرآن بيقول، ربنا بيقول في القرآن فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني في حساب ما فيهوش عذاب، اهو حساب يسير وحساب في عذاب، فلماذا تعمم او يعني كيف نوفق بين هذا وذاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها انما ذلك العرض، لا الحساب اليسير ده اللي في القرآن ده العرض، ان هو بس يتقال له عملت كذا ويقول نعم عملت كذا، لا يناقش في شيء، ده مجرد عرض يعرض عليه اعماله فقط، فعلت كذا يوم كذا فيقول اي نعم رب عملت، فعلت كذا يوم كذا يقول حصل خلاص، فربنا يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها اليوم عليك ويأمر به للجنة، فما بنخشوش في حاجة. لكن من نوقش الحساب اللي هو بقى قصدنا بصان في الحساب في الرواية الأولى، من 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 حوسب، من حوسب يعني من نوقش الحساب يهلك، ده يضيع عملت ليه لماذا فعلت ذلك؟ أو لم أكن فعلت لك؟ أو يقول لا، فيقول طب خلاص، يختم على فمه ويقول جوارح ينطقي. يبقى في مشكلة بقى هنا، اللي هيناقش هيهلك، لكن اللي هيورد له حساب بس كده تقال له كده فيقر به ولا يناقشه الله في ذلك، ده إن شاء الله هيسلم. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم جميعا والسامعين والمؤمنين. فالسيدة عائشة وقع عندها استشكال، إنها كما قلنا فقيهة بطبيعتها سجيتها، فوقفت وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفهم، لا تفهم هذا الكلام يجي ازاي، طب نوفق بين هذا الحديث وهذه الآية كيف، تمام. فذكر لها صلى الله عليه وسلم ان الاشكال في المناقشه، اللي هي الاستفاء، المبالغه في الاستفاء، ان هو هيتكلم في كل كبير وصغير بقى، تمام. في هذا الحديث ما كان عند السيده عائشه من الحرص على الفهم وتفهم معاني الاحاديث، وان مثلا لم يكن يتضجر من المراجعه في العلم، ما دام السؤال سؤال في محله، سؤال محترم، سؤال يعني عاقل، سؤال يراد به الافاده، فالإنسان ما كانش يتضجر هذا، وكان يجيب. وقع نماذج للصحابة كثيرة في مثل ذلك، وفيه إن مثل هذا السؤال الذي يراد به الكشف عن الإشكال الظاهر ليس داخلا فيما نهي عنه من السؤال أو المسائل. وقد وقع مثل هذا الجماعة من الصحابة، ففي حديث حفصة أنها لما سمعت لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية قالت أليس الله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها، وده تعميمه، فأجيبت بقوله صلى الله عليه وسلم لها في ذلك بقوله سبحانه بعدها ثم ننجي الذين اتقوا، يعني ده الورود ده غير 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 الدخول، الورود غير الدخول، والورود هذا مجرد المرور يعني، وبعدين ينجي الذين اتقوا. فإذا كان يقع للصحابة نظر في مثل هذا، الإنسان كان يجيبهم أولا بأول، وعامل هذه المسألة وقع فيها أخذ الصحابة بالعموم، اللي هم كل الروايات هذه لا يدخل جنة أحد النار أحد من شهد بدرا، ده عام، وحديث من نوقش من 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 حوسب عذب عام، فالصحابة كان يقع لهم يفهمون العموم على أصله أنه عام يعني عام خلاص، فيقع لهم الاستشكال في هذا الصحابة ويخصص لهم ذلك العموم بخصوصيات، يقول لا إلا فلان إلا كذا. وكما وقع في حديث ابن عبد الله بن حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح لما أنزل الله قوله الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا أين لم يظلم نفسه، ظلم دي برضو هنا عموم، أي يعني ظلم يدخل، يبقى الواحد لو عمل حاجة غلط ده ظلم، ما يبقاش له الأمن ويخش النار. فالإنسان أجابهم بأن مراد الشرك، مقصود بالظلم هنا الشرك خصوصا، تمام. فده وقع من الصحابة في مسائل يسيرة، ثلاث مسائل هذه ممكن معها بعضها، والإنسان بين لهم في كل ذلك موضع الإشكال وحل لهم الإشكال. إنما الموارد من ذم السؤال والمسائل يومئذ إنما كان فيما كان يقصد به التعنت، من يسأل متعنتا أو يسأل ليسبب فتنة بهذا السؤال، فده اللي كان يقع التحذير منه، وكان يمنع من السؤال، وكان يجد في ذلك ردا عنيفا يعني. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى، وهناك أسئلة نرجوها للقاء القادم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.